بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فصل: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى، كما قال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وغيره من العلماء. وقال عطاء رحمه الله تعالى: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. فصل: قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت: روي المفردون بتجديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي عليه الجمهور التجديد. واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها صاحب هذا الكتاب، وقد اختلف في ذلك. فقال الإمام أبو الحسن الواحدي: قال ابن عباس رضي الله تعالى عن المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشية وفي المضاجع، وكلما استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا حديث مشهور، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة في سننهم. وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. ذكر الله جل وعلا كما سبق يشمل كل طاعة، وأهمها وأعظمها تعلم العلم، تعلم ما به يعرف الإنسان الحلال من الحرام، ويعرف الإنسان كيف يصلي، كيف يتطهر، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يؤدي الزكاة. هذا من أهم المهمات التي ينبغي للمسلم أن يهتم بها، وإذا تعلم ذلك وجلس لذلك فهو من الذاكرين الله. والذكر يختلف على اختلاف أحوال الناس، فالذي يعلم الأمور التي تلزم عليه تلزمه من أمور الشرع يعلمها ويعمل بها، يكون الذكر في حقه الازدياد من ذلك، وتسبيح الله وتلاوة كتابه وعمل الطاعة من صلاة وغيره. وأما مجرد ذكر باللسان مع كونه مفرطا بما يلزمه شرعا، إن هذا جدواه رئيلة، ولا ينبغي للإنسان أن يترك الواجب ويبحث عن شيء مسنون، فإن هذا تفريط. أما قول الله جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فالكثير إذا اقتصر الإنسان على ما يلزمه يقول بعض العلماء كسعيد بن جبير أنه منهم من الذاكرين كثيرا، من الذاكرين الله كثيرا، يعني إذا أدى الفرائض واجتنب المحرمات كان من الذاكرين الله جل وعلا كثيرا. وذلك أن أداء الفرائض إذا أداها الإنسان فإنه يترتب عليها دخوله الجنة ونجاته من النار، وهذا هو أكبر فوز يتحصل عليه الإنسان. الله جل وعلا يعد له أجرا كبيرا، والأجر الكبير ما في أجر أكبر من كونه ينعم بجنة الله جل وعلا خالدا فيها أبدا وينجو من عذاب الله. وأما إذا ازداد خيرا ذكر الله في حالاته كلها بعد الصلوات وقبلها وفي مضجعه إذا تنبه من نومه وفي الصباح والمساء وفي كل وقت قائما وقاعدا وعلى جنبه، فهذا يكون أكثر وأعظم، كما قال الله جل وعلا: الذين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهؤلاء هم الذين يذكرون الله كثيرا. والذكر ليس معناه أن يتكلم بكلام بلسانه من تهليل وتسبيح وتحميد وهو في عمله مقصر فيما يجب عليه، متناول لما يحرم عنه، لما يحرم عليه، هذا ذكره ما يجدي ولا يفيد. والمقصود بالذكر ذكر القلب، إذا ذكرت الله جل وعلا بلسانك يكون الذي بعث على ذلك قلبك. ولهذا قرن مع الذكر التفكر في خلق السماوات والأرض والاتعاظ سبحانك ما خلقت هذا باطل، ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أن يكون ذلك باطل، يعني أنه يتعظ ويكون الذكر نافعا له مؤثرا في عمله في تصرفه في سلوكه. إذا لم يتأثر بذلك فجدواه ضعيفة، أثره ضعيف، وإن كان نافعا ولكن يكون ضئيلا. فالذكر يجب أن يكون مانعا من اقتراف الإنسان للذنوب وحاملا له على فعل الواجبات، هذا هو الذكر المفيد النافع. وأما كون الإنسان إذا ذكر الله جل وعلا الأذكار الواردة في دبر الصلاة يكون من الذاكرين الله كثيرا، هذا له وجه قوي. وذلك أن الأذكار التي تكون بعد الصلوات جاء الأمر بالمواظبة عليها، وجاء أن فيها فضل عظيم وأجر كبير لمن فعل ذلك. وكذلك إذا فعل الرواتب الصلوات التي تكون تؤدى بعد الفرائض أو قبلها يكون من الذاكرين الله كثيرا نسبيا، فالكثير نسبي يكون لبعض الناس بالنسبة لمن هو أقل منه. أما أن يحصر الذكر الكثير بعدد معين كما يقول بعض الذين يكتبون في هذا أنه إن لم يأتي بألف مرة في اليوم والليلة بالذكر معين سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا يكون من الذاكرين الله كثيرا، هذا في حال العامة. وحال المتوسطين أن يأتي باثني عشر ألف، وحال العارفين أن يأتي أن يكون قلبه دائما مشتغلا بالذكر. هذا ليس عليه من برهان وليس عليه من دليل، وإنما هو من استحسانهم ومن وضعهم، ما فيه عدد معين، وإنما بحسب الحال. كون الإنسان يذكر الله جل وعلا لا يكلفه ذلك شيئا، لأن الذكر باللسان أمره سهل، إن لم يشغله الإنسان يشغل لسانه بالخير شغله هو بسوى ذلك، ربما يكون بالشر ربما. المقصود أن الذكر حصن حصين من الشيطان يتحصن به العبد كما سيأتي بيان ذلك، ولكن الذكر الذي يؤثر. أما أن يذكر الإنسان وهو مقيم على المعاصي فهذا ما ينفع. الله جل وعلا بين أن الذكر المجدي هو الذي يدعو إلى الله ويمنع من اقتراف المعاصي، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. بين أن الذكر يدعو إلى التوبة وإلى الإقلاع عن الذنب والابتعاد عنه، هذا هو الذكر النافع.
فصل. أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك، ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية، ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف وإمراره على القلب. قال أصحابنا ويجوز للجنب والحائض أن يقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، وعند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم يقصد بهذا القرآن. ولهما أن يقول بسم الله والحمد لله إذا لم يقصد القرآن سواء قصد الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصد القرآن. ويجوز لهما قراءة ما نسخت كتلاوة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. وأما إذا قال لإنسان خذ الكتاب بقوة أو قال ادخلوها بسلام آمنين ونحو ذلك، فإن قصد غير القرآن لم يحرم، وإذا لم يجد الماء تيمما وجاز لهم القراءة، فإن أحدث بعد ذلك لم يحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعد وإن أحدث.
إيش ثم؟
ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث.
ثم لا فرق
بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث. وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة، والصحيح جوازه كما قدمناه، لأن تيممه قام مقام الغسل، ولو تيمم الجنب ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة، وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل، ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة.
في هذا الفصل يبين أن الذكر يسن للإنسان دائما على كل حال، سواء كان على طهارة أو كان محدث، حدثا أصغر أو أكبر. والحدث الأصغر هو ما كان خلاف الحدث الأكبر، والحدث الأكبر ما كان عن جنابة أو عن نفاس أو حيض. فإذا ذكر الله جل وعلا على هذه الحال فله الأجر، وذلك مسنون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حال وإن كان جنوبا. أما تلاوة القرآن فلا يجوز لمن كان جنبا، لمن كانت عليه الجنابة، وكذلك الحائض والنفس يحرم عليهما أن يقرأ القرآن. وأما إمرار القرآن على قلبه أو النظر في كتابة المصحف بدون أن يمس المصحف فإن هذا يقول لا بأس به، ومعنى إمراره أن ينظر بالحروف ولا يتكلم، ينطق به في لسانه. ومعلوم أنه إذا نظر في الكلمات أن ذلك يعقله القلب، ويقول هو ممنوع من أن يتكلم به. أما لو جاء على لسانه من الدعاء ما يوافق القرآن، الدعاء الوارد كالدعاء عند ركوب الدابة أو ركوب السائر الذي يسير به، دابة أو سيارة أو طائرة أو غيرها، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لو قال هذا لا يقصد القرآن فإن هذا يقول جائز، يجوز له ذلك. أما إذا قصد القرآن فإنه يحرم عليه إذا كان جنبا أو كانت المرأة حائضا أو نفسا. وكذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يقصد الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بهذا اللفظ، وكذلك الذي قبله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بهذا اللفظ، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وكذلك عند الاسترجاع، عند مصيبة ونحوها، إنا لله وإنا إليه راجعون، لو قال ذلك وهو لا يقصد التلاوة، لا يقصد قراءة الآية، إن هذا لا يحرم. وهذا يرجع إلى النية، إلى نية المتكلم. فإذا حصل للإنسان مانع يمنعه من الصلاة ومن تلاوة القرآن من جنابة أو نحوها فإنه ينبغي له أن يسارع بإزالة ذلك بالتطهر، بالطهارة، بالغسل، ينبغي أن يبادر. وقد مر معنا درس الماضي الذي قبل هذا أن الإنسان إذا أجنب السنة أنه يغتسل وإن لم يكن في وقت صلاة، فإن كان يريد النوم فالأفضل في حقه أن يغتسل قبل أن ينام. فإن لم يفعل ذلك وتكاسل فلا أقل من أن يتوضأ وضوء الصلاة إذا أراد النوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وكذلك إذا أراد أن يأكل، إذا كان جنب فأراد الأكل فالسنة أن يتوضأ إن لم يغتسل. أما إذا أراد تلاوة القرآن فلا بد من الغسل، وكذلك إذا طهرت الحائض فينبغي أن تبادر بالغسل، أو انقطع دم النفس ورأت الطهر فالسنة أن تبادر إلى الغسل تغتسل. أما كون الإنسان يمتنع من الذكر
والتهليل والتسبيح والتكبير لأنه جنب فهذا ما يمتنع. وقد جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلا في بعض سكك المدينة يقول فانخنست منه وكنت جنبا فذهبت واغتسلت فأتيت إليه فقال أين
تم الكراهة. قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ورأسه في حجري وأنا حائض. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت إني لأقرأ حزبي وأنا مضجعة على السرير.
الأفضل في حق الذاكر والذاكر يشمل مثل ما سبق ذكر الله من التسبيح والتهليل والتكبير أو تلاوة القرآن وكذلك قراءة العلم من حديث وتفسير وفقه وغير ذلك أن يكون على أكمل حالاته يعني متطهر مستقبلا القبلة ويكون عندما يذكر الله خاشعا خائفا متذللا مطرقا رأسه. فإن ذكر الله على خلاف ذلك فلا بأس كما ذكر. ولكن إذا كان معدوم العذر ليس له عذر فإنه يكون فاته فضل ترك الأولى والأولى أن يفعل ذلك. وكان الأئمة يعتنون بمثل هذا مثل الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلماء الذين هم قدوة. كان إذا أراد أن يجلس الحديث لبس أحسن ثيابه وتطيب وتوضأ وجلس مستقبلا للقبلة على أكمل هيئاته وحالاته. وكل هذا تعظيما لشرع الله جل وعلا وتعظيما لله جل وعلا لأن هذا من أفضل الذكر من أفضل العبادة. الله جل وعلا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. المقصود كل مسجد يعني عند كل صلاة. فألحق بهذا العبادة كله ألحق بذلك جميع العبادات ألحقت بهذا. نعم.
فصل. وينبغي أن يكون الموضوع الذي يذكر الله خاليا نظيفا فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور. ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله تعالى عنه قال لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. وينبغي أيضا أن يكون فمه نظيفا فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك وإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء. فلو ذكر
هذا كله من باب الاستحباب وليس واجبا ولا متعين إنما هو مستحب للإنسان أن يكون إذا ذكر الله يكون في مكان نظيف مكان طاهر. وأفضل الأماكن المساجد مساجد التي أعدت للعبادة. فإن كان في غير ذلك ينبغي أن يكون خال من النجاسات ومن القاذورات كل ذلك تعظيما لله جل وعلا وتعظيما لاسمه. ولهذا منع من ذكر الله جل وعلا في الأماكن النجسة الأماكن الخبيثة مثل الحمام الذي هو بيت للشيطان لأن الخبث يناسب الشيطان خبيث يناسبه الخبث. فمنع الذكر من ذلك. وكذلك في الحالات التي لا يحسن الكلام فيها، الكون الإنسان مثلا مع زوجته، يعني في حال المباضعة، فإن هذا في هذه الحال لا يجوز حتى الكلام، حتى كونه يتكلم لا يجوز. الإنسان ممنوع من الكلام في هذه الحالات، في كونه يقضي حاجته وإن لم يكن في حمام، أو كونه في داخل الحمام، أو كونه مع زوجته، فإن الكلام في مثل هذه الأماكن يضطر الملائكة الكرام أن يأتوا يسجلوا عليه، لأنهم يفارقوه في مثل هذه الحالات. الملائكة لا يشاهدون عورة ولا يكونون في أماكن قذرة، كما جاء في الحديث أنهم لا يدخلون هذه البيوت، وكذلك إذا كان في البيت خبث لا يدخلون، كما إذا كان فيه صورة أو كان فيه كلب، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو فيه كلب، ولكن قد يضطر الملك كارها إلى الدخول ليسجل على من يصحبه كل ما ينطق به وكل ما يعمل، فيكون الإنسان بذلك آثما، لأنه قد آذى عباد الله، فضلا عن إثم التصوير إذا كان يصور أو يقتني الصور، يقتنيها ويعظمها يجلها، فإن هذا إثمه عظيم. قد جاء أن المصور ملعون، لعن الله المصورين، يجعل لكل مصور صورة يعذب بها في جهنم، ويقال للمصور أحي ما خلقت يوم القيامة، ويكلف المصورون يوم القيامة أن ينفخوا في هذه الصور الروح، هل يستطيعوا؟ أبدا، وإنما هم يعذبون في ذلك، يكلفون، يقول أحيوا ما خلقتم. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون الله في خلقه، يعني الذين يصورون الصور هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، نسأل الله العافية. وهذا شامل لكل صورة يصورها الإنسان، سواء فوتوغرافية أو في اليد، مجسدة أو غير مجسدة، كل ما سمي صورة فهو داخل في ذلك. فالملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصورة، ولكن الملك الذي كلف بتسجيل ما ينطق به الإنسان قد يضطر إلى الدخول وإن كان فيه صورة، يضطر إلى ذلك، فيكون الإنسان مرتكبا في ذلك إثما. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى النعقلة في قوله جل وعلا: وإن عليكم لكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فقوله جل وعلا كراما يدل على أنه إشارة إلى أنه ينبغي أن نكرمهم، لأنهم كرام عند الله، كرام، فأكرموهم لا تهينوهم، فإن حصلت الإهانة حصل الإثم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، استحيوهم يعني استحيوا منهم. وهذا أمر ملازم للإنسان، ولهذا جاء تحريم الكلام في هذه الأماكن الثلاثة، كون الإنسان يقضي حاجته وكونه في بيت الخلاء وكونه على زوجته، يحرم عليه أن يتكلم لئلا يضطر عباد الله الكرام يأتوا يسجلوا كلامه، لأنه ما يلفظ من قول إلا سجل، كما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقب مستعد لكتابة ما يتلفظ به. فكون الذاكر يذكر الله في الحالة التي تكون أحسن الحالات هذا أولى، تعظيما لله وإجلالا له. ولكن يجوز أن يذكر ربه جل وعلا على كل حال، كما أشارت الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أشارت إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه على كل حال وفي كل على كل حال، يعني حتى يدخل فيه إذا كان جنبا. نعم.
فصل. اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها، نذكر منها هنا طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة وفي حالة الجماع.
هذا ليس معنى يكره كراهة التنزيه المعروفة، ولكن يحرم على الإنسان أن يذكر في هذه الحالة. أما قلب الإنسان فإنه لا يخلو ولا يدخل في ذلك الذكر في القلب، وإنما المقصود المنع منه في الكلام، كونه إذا جلس على حاجته يتكلم. بل الكلام، مجرد الكلام ممنوع منه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يروى عنه: مثل الذين يتكلمون قضاء حوائجهم كمثل الحمار الذي ينزو على أنثاه أمام الناس، يعني أن هؤلاء لا يستحيون. فهؤلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو على حاجته فلم يرد عليه السلام، مع أن رد السلام واجب، ولكن لا يستحق أن يرد عليه السلام من سلم في هذه الحالة. إذا فرغ وانتهى يرد، أما في هذه الحالة لا يجوز الكلام. وكذلك إذا كان في حالة مجامعة زوجته فإنه يحرم عليه الكلام. نعم.
وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب،
وكذلك في حالة الخطبة يحرم الكلام، ليس مكروها مجرد كراهة، بل هو حرام، ويأثم الإنسان بذلك. بل صحة الأحاديث أن من تكلم والإمام يخطب أنه لا جمعة له، ليس له من جمعته إلا كلامه الذي لغى، بل جاء ما هو أبلغ من هذا، أنه في حالة الجمعة من لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى. معنى مس الحصى؟ يعني عبث في يده بالحصبة التي تكون في المسجد. فهكذا إذا عبث في يده بغير الحصى، أما الكلام فهو أعظم من هذا. نعم.
وفي القيام في الصلاة بل يشتغل بالقراءة، وفي حالة النعاس ولا يكره في الطريق ولا في الحمام، والله أعلم.
قوله ولا في الحمام، ما هو المقصود الحمام الذي تقضى فيه الحاجات، حاجة الإنسان؟ مقصوده في الحمام المعد لتنظيف الجسم الذي يكون فيه الماء الحار. في مثل هذا يقول إنه ما يكره، ولكن إذا كان فيه كشف عورات فإنه يكون مكروها. إذا كان الإنسان قد تجرد والإنسان لا يجوز له أن يكشف عورته إلا إذا كان خاليا، إذا كان خاليا يجوز ذلك مع الكراهة. أما الحمام الذي يعرف الناس أنه قضى للحاجات، حاجات الإنسان، فهذا لا يجوز الكلام فيه فضلا عن الذكر. أما الذكر فهو حرام. وقد ذكر الفقهاء أن الإنسان لو دخل في المصحف، دخل بالمصحف في هذا المكان، أن هذا يكون إذا كان عالما متعمدا أنه يكون كفر، ردة عن الإسلام، لأن هذا استهانة. وكذلك ذكر الله إذا ذكر الله، لأن القرآن من كلامه، من كلام الله جل وعلا، وذكره كذلك. فيجب أن يعظم الله جل وعلا. ثم إن الحمام ليس على إطلاقه كما ذكر أنه لا يكره، من العلماء من كره ذلك لأنه محل لتجرد وكشف العورات، ومحل حضور الشياطين. الشياطين يحضرون عند كشف العورة لأن يناسبهم المناظر القبيحة، تناسب الشياطين كما تناسبهم الأماكن القذرة. لهذا قال من قال إنه مكروه. نعم.
فصل. المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر، فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر. تدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود. ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قول لا إله إلا الله لما فيه من التدبر. وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة، والله أعلم.
ثمرة الذكر هو الاتعاظ والانفعال، كما قال الله جل وعلا: الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم. وإذا ذكروا الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، الوجل هو الخوف والانفعال، انفعال القلب. وكذلك الذين إذا ذكروا ربهم اكشعرت جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله جل وعلا. فهذا هو المقصود من الذكر. أما مجرد ذكر على اللسان فأثره ضعيف، والأفضل أن يكون الذاكر على أكمل الحالات. ومع ذلك الذكر مستحب، وإن لم يحصل للإنسان الكمال فهو مستحب له، وإن لم يحصل للإنسان الكمال فهو مستحب له غير من حالته التي هو عليها إلى حالة أحسن. ما يكون كالذي يذكر الله وهو على حالته، وربما يذكر الله وهو مقيم على ذنوبه. فما يزداد بذكره خيرا، الذي ينتفع بالذكر هو الذي يزداد بالذكر خيرا.
فصل. ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتت، أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن،
هذا عام في كل عبادة، عبادة ليست واجبة على الإنسان من صلاة أو صوم أو ذكر أو تلاوة للقرآن أو غير ذلك، إذا كان له شيء معين اعتاد أنه يفعله ثم فات، ينبغي له أن يقضيه إذا فات وقته، كان مثلا يفعل ذلك في الليل فنام أو نسي أو شغل فلم يذكر إلا بعد فوات وقته، ينبغي أن يقضيه ولو في النهار، وإن كان يفعله في النهار ينبغي وفات ينبغي أن يقضيه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا، فإنه مرة شغل عن الصلاة التي يصليها الراتبة التي يصليها بعد الظهر لوجود بعض الوفود الذين تطلب الأمر أن يعلمهم دينهم وما جاءوا إليه، فاشتغل بتعليمهم حتى حضرت صلاة العصر فصلى، ثم بعد ذلك قضى الصلاة بعد العصر، قضى هذه الركعة الركعتين التي يصليهما بعد الظهر قضاهما بعد العصر، ثم بعد ذلك واظب على ذلك. ولما سئل أن أفعل ذلك قال لا، لأن وقت النهي لا ينبغي للإنسان أن يقضي فيه الفوائت من النوافل، أما الفرائض فوقت قضائها حينما تذكرها إذا كنت ناسيا، أو حينما تستيقظ إذا كنت نائما، في أي وقت كان يجب على الإنسان أن يصليها في هذه الحالة. أما النافلة فلا تقضى في وقت النهي، مثل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومع ذلك يجوز أن يقضي ما فاته سواء كانت صلاة أو ذكرا أو تلاوة كتاب الله أو غير ذلك، فإنه إذا ألزم نفسه بالقضاء سهل عليه فعل ذلك. وقد جاء أن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا ما دوم عليه، إذا داوم الإنسان على شيء وإن كان قليلا فإنه أحب من الكثير الذي يفتر فيه الإنسان ويتركه، يفعله وقت ويتركه أوقات. أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه. نعم.
وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
إذا نام عنه أو نسيه ثم صلاه في هذا الوقت فإن كأنه ما صلاه في وقته، والله جل وعلا جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. وقد فسر العلماء أن قوله لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره بذلك، يعني أنه إذا كان له عبادة نسيها أو أراد زيادة عمل فإنه يفعل ذلك ليلا أو نهارا، سواء كان ذلك من عمل الليل يفعله في النهار أو من عمل النهار يفعله في الليل، فإن وإذا فعل ذلك كأنما فعله في وقته. نعم. إذا كان تركه ناسيا أو نائما عنه أو غلب عليه من شغل، اشتغل بشغل غلبه ذلك. نعم.
فصل: في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها، من إذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا عطس عنده شمته ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا سمع الخطيب، وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا رأى منكرا أزاله أو معروفا أرشد إليه أو مسترشدا أجابه ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا غلبه النعاس أو نحوه وما أشبه هذا كله.
يعني أنه إذا عرض له أمر واجب أو أمر مستحب أفضل مما هو فيه فإنه يقطع ذكره ويفعل ذلك ثم يعود إليه. ومثل برد السلام، رد السلام واجب، أنه لا يجوز الإنسان أن يسلم عليه مسلم ويسكت وإن كان يشتغل بذكر أو بتلاوة، ولكن إذا كان الإنسان مشتغلا بصلاة أو بتلاوة أو بدرس وما أشبه ذلك يكره أن يسلم عليه، لأنه يقطعه مما هو فيه. وإنما لو جاء إنسان مثلا سلم في الطرف رد السلام فرض كفاية، إذا رد البعض كفى ولا يلزم الذي يشتغل بذلك أن يرد، ولكن إذا سلم عليه بعينه فإنه يتعين عليه أن يرد السلام. وأما السلام هو يعني ابتداؤه فهذا سنة، فإذا تركه الإنسان ليس عليه إثم، يعني يقول أنا جيت ولا سلمت هذا ما يصلح، ولا سيما إذا كان الناس مشغولون باستماع أو عبادة ما أشبه ذلك فلا ينبغي أن يشغلهم، لأن الأصل في السلام سنة. أما إذا سلم فإنه يصير واجب. وكذلك تشميت العاطس، إذا عطس فإن هذا من حقوق المسلم على المسلم، إذا عطس وحمد الله يشمت، يعني يقال له يرحمك الله. فإذا كان الإنسان مشتغلا بشيء من العبادة والذكر ما خلا الصلاة فإنه يشمته. وكذلك إذا رأى منكرا فإنه ينبغي له أن ينهى عنه، أو رأى مثلا من يتطلب إرشاده إما كفيف يسير أمامه شيء يخشى أن يسقط به أو ما أشبه ذلك وهكذا، أو مثلا هناك حريق أو ما أشبه ذلك فإنه يقطعه، لأن هذا أهم فعل وهذا قد يكون واجبا. نعم.
فصل. اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كان أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به، بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له.
هذه المسألة يقول إنها بالإجماع، بإجماع العلماء أنه لا يعتد للإنسان بالأذكار الواجبة إلا ما تلفظ به، وهذا مثل التكبير في الصلاة والقراءة والتسبيح والتحميد، وكل واجب. وكثير من الناس ما يتلفظ بهذا، تجده إما قد يحرك شفتيه أو لا يحرك شفتيه بذلك، وهذا معناه أنه ما فعل الواجب وأنه أخل بذلك. وهذه المسألة مما ينبغي أن يهتم بها، لأنه كثير من الناس يجهلها، فيتعين عليه أن يفعل هذا ذكر وقراءة والتكبير، ولكن لا يرفع صوته بحيث يشوش على من بجواره، بل يكفي أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع. أما إذا كان سمعه ثقيل لا يشترط أن يسمع نفسه، أنه إذا رفع صوته شوش على من بجواره، والناس كلهم يذكرون الله، كلهم في عبادة إذا كانوا في الصلاة أو كانوا في قراءة، فلا ينبغي لأحد أن يجهر على أحد، بل يقرأ قراءة التي تكتب له ويثاب عليها وتحسب قراءة وذكرا، حيث أنه يتلفظ به ولو كان سرا، يعني الذي بجواره لا يسمعه، وإنما هو يسمع نفسه فقط. هذا هو الذي يتعين في الواجبات،
نعم.
وليس معنى هذا أن الإنسان ما يثاب على الذكر في القلب، بل يثاب ويكتب له، فإنه جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه من ذلك الملأ. فإذا ذكر الإنسان ربه جل وعلا وإن كان في قلبه فإنه يثاب على ذلك، ولكن الشيء الواجب الذي يعتد به لا بد أن يتلفظ به. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.